السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة وموعظة بليغة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله ابن مسعود ابن غافل. عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى عبد الرزاق والطبراني في الكبير بإسناده عن معدي كرب الهمداني رحمه الله قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تصطفوا بين الأساطين ولا تصلي وبين يديك قوم يمترون. وفي رواية: ولا تصفوا بين السواري ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون. وفي رواية: لا تصفوا بين السواري. قال الهيثمي: إسناده حسن. والسواري الأعمدة والأساطين. ففي هذا نهي المصلي أن يصف بين السواري التي تقطع الصف، فصف الصلاة متراص من أوله إلى آخره، لا يقطعه شيء إلا للضرورة كضيق المسجد وكثرة المصلي. وقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تصفوا بين السواري، مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كان عليه الأمر الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح. وعن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، ووب عليه بقوله: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. ورواه أبو داود في السنن، ولفظه قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنهم كانوا في صلاة الجمعة، والجمعة كانت مزدحمة جدا، وأنهم دفعوا إلى السواري ولكنهم تقدموا وتأخروا ليتفادوا الصف بين السواري. وقال أنس: عند ذاك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مروي عن حذيفة رضي الله عنه، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فعند عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين السواري، وعليكم بالصف الأول. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال البيهقي رحمه الله: وهذا والله أعلم، لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوز ما بين الساريتين لم يكره، يعني الصف قصير لا تقطعه السواري يجوز، ولو كان بين الساريتين. وقال البخاري في الصحيح: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ومفهومه أن في الجماعة لا يصلى بين السواري. قال ابن عبد البر قال ابن حجر رحمه الله: إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا الباب أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره ذلك، لا يكره له ذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله، وكذا لو صلى جماعة وكان إمامهم أي الإمام وقف بين الساريتين وحده. قال: وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة، ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين. قال: وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره. هذا قول أصحابنا أي الحنابلة وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء. وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي عنه مرفوعا وموقوفا. وقال ابن العربي في العارضة، عارضة الأحوذي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة. وفي المدونة لابن القاسم: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. قال ابن عرفة: مفهوم المدونة إذا كان المسجد متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها. فالصلاة بين السواري التي تقطع الصف مكروه عند العلماء، فلا ينبغي عند السعة في المسجد أن يصف الناس بين السواري، وعلى الإنسان أن يتفادى ذلك قدر الإمكان. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة تجتمع فيها القلوب إذا تراصت صفوفها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص شيء على ذلك. ففي صحيح مسلم عن عمار بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح خشب السهام لا تصلح أن تركب عليها السهام إلا إذا كانت مستوية، وإلا لم تصب الهدف. قال النووي رحمه الله: معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني يمر في الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بين أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. ولذلك أعظم خطوة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يخطوها الإنسان في حياته خطوة يسد بها فرجة في صف، هذا أعظم خطوة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. يعني الغنم الصغار السوت، رواه أبو داود. ولذلك إذا اختل الصف وسوس الإنسان في صلاته، لأن الشيطان يلعب بين الصفوف. والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. تدرون كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصفون في الصلاة؟ قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. وقال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه. ولو ذهبت تفعل ذلك بأحدهم اليوم نفر كأنه بغل شموس. وتأمل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، اهتمام عظيم بتسوية الصف. وهكذا كان الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة. وقال كعب بن مرة: إن كنت لأدع الصف المقدم. من شدة قول عمر استووا. قال ابن حجر: صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وصح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. قال البغوي: وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. قال: وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. قال ابن عبد البر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح، فالصف لا بد أن يكون مستويا كالقلاح، خط مستقيم قد التصقت فيه المناكب بالمناكب. ولذلك في صحيح مسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، مش متقدم على الصف، إنما الصدر بادي قليلا، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه أن التقدم اليسير كبدو الصدر على الصف يخالف تسوية الصفوف، وأن أهله يشملهم الوعيد: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومنه تعرف مخالفة كثير من الناس ممن يصلي على الكراسي حين يتقدمون على الصف، فصاحب الكرسي إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض فإنه يصلي عليها، وإذا كان يصلي كل صلاته جالسا على الكرسي فإنه يقدم الكرسي حتى يكون منكبه مقابل منكب صاحبه. وأما إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود فإنه يسوي الصف عند القيام، يعني يؤخر الكرسي حتى يكون منكبه بمنكب صاحبه ويركع كذلك. فإذا كان السجود قدم الكرسي فيسوي ظهره مع الصف ويفسح مجالا لمن خلفه. أما يقدم الصف الكرسي من أول الصلاة هذا خطأ، فلا بد أن يكون المنكب موازي للمنكب سواء كنت تصلي على كرسي أو بدونه. والكرسي الكبير الذي يمنع وصول الكتف إلى الكتف قد يأخذ حكم الاسطوانة والسارية والأعمدة، فينبغي على صاحبه إن كان حريصا على أن لا يتسبب في قطع الصف، فيصف على جنب إن استطاع، ولا يكون حريصا على القرب من الإمام فيفوت هذه المصلحة لمصلحة أعظم، لأن الوعيد في قطع الصف شديد، ومن قطع ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي حكم السواري الطفل الغير مميز الذي لا يعقل الصلاة ويلعب في الصف، فهذا لا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف، وهذا لا يؤتى به إلى المسجد، بل يترك في البيت حتى لا يسبب إزعاجا لوالده والناس. ولكن حصل اضطرار وجيء به إنسان معه أولاده وفي الطريق وحانت الصلاة، تركهم في السيارة خطر وخطأ، ويدخلون المسجد أهون من تركهم في السيارة، فيدخلهم يجلسهم على جنب، فإن لم يستطع يتطرف في الصف حتى يكون ولده في آخر الصف ولا يقف بعده أحد. والذي يلي الإمام أهل العلم والنهى الذين يستطيعون أن يخلفوا الإمام إن حصل له شيء، ويفتحوا عليه إن احتاج ونحو ذلك. والمشاهد في بعض المساجد أن الطفل الصغير وقد لا يكون مميزا يأتي ويقف خلف الإمام والإمام لا يكلمه. الإمام عليه مسؤولية. في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان الصحابة إذا وقف أحد من غير هؤلاء خلف الإمام أخروه. وتسوية الصفوف من تمام الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفيما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، دليل على أن الصفوف لا يباعد بينها. وهذا يشمل صفوف المأمومين الغير منقطعة، وكذا صف الإمام. فالصف الذي يكون عليه الإمام حاله كبقية الصفوف، يشمله وقارب بينها. فابتعاد الإمام وتقدمه تقدما بينا عن المأمومين خطأ، وهذا كثير يشاهد في المساجد، ينبغي أن ينتبه له. نعم، في بعض الأماكن قد يحتاج الإمام إلى حراسة، هذا شيء آخر. أما الأصل أن الإمام يكون صفه قريب من المأمومين، أما يبتعد حتى إذا أخطأ إذا فتح عليه لا يسمع، هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صفوا رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. فالصف أي شيء أدى إلى انقطاعه إن أمكن إزالته أزيد، وإلا ابتعد الناس عنه في غير حال الاضطرار. فوقوف المأمومين بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف مكروه، إلا إذا ازدحم المسجد فلا يكره للحاجة. وهذه الأحكام أيها الأفاضل، الأحكام الشرعية متعلقة بالصلاة وغيرها، ينبغي للمسلمين أن يفقهوها ويتناصحوا فيما بينهم بها ويتعاونوا على العمل بها. وإذا جاءتك نصيحة من أخيك فأرعها سمعك وتقبلها بمحبة وتقدير، فمن نصحك أحب لك الخير. وقد قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة وموعظة بليغة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله ابن مسعود ابن غافل، عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى عبد الرزاق والطبراني في الكبير بإسناده عن معد كرب الهمداني رحمه الله قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تصطفوا بين الأساطين، ولا تصلي وبين يديك قوم يمترون. وفي رواية: ولا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون. وفي رواية: لا تصفوا بين السواري. قال الهيثمي: إسناده حسن. والسواري الأعمدة والأساطين. ففي هذا نهي المصلي أن يصف بين السواري التي تقطع الصف، فصف الصلاة متراص من أوله إلى آخره، لا يقطعه شيء إلا للضرورة كضيق المسجد وكثرة المصلين. وقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تصفوا بين السواري، مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كان عليه الأمر الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح. وعن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، ووب عليه بقوله: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. ورواه أبو داود في السنن، ولفظه قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنهم كانوا في صلاة الجمعة، والجمعة كانت مزدحمة جدا، وأنهم دفعوا إلى السواري، ولكنهم تقدموا وتأخروا ليتفادوا الصف بين السواري. وقال أنس: عند ذاك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مروي عن حذيفة رضي الله عنه، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فعند عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين السواري، وعليكم بالصف الأول. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال البيهقي رحمه الله: وهذا والله أعلم، لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوز ما بين الساريتين لم يكره، يعني الصف قصير لا تقطع السواري يجوز ولو كان بين الساريتين. وقال البخاري في الصحيح: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ومفهومه أن في الجماعة لا يصلى بين السواري. قال ابن عبد البر، قال ابن حجر رحمه الله: إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا الباب أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره ذلك، لا يكره له ذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله، وكذا لو صلى جماعة وكان إمامهم، أي الإمام وقف بين الساريتين وحده. قال: وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة، ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين. قال: وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره. هذا قول أصحابنا، أي الحنابلة وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء، ومثل وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي عنه مرفوعا وموقوفا. وقال ابن العربي في العارضة، عارضة الأحوذي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة. وفي المدونة لابن القاسم: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. قال ابن عرفة: مفهوم المدونة إذا كان المسجد متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها. فالصلاة بين السواري التي تقطع الصف مكروه عند العلماء، فلا ينبغي عند السعة في المسجد أن يصف الناس بين السواري، وعلى الإنسان أن يتفادى ذلك قدر الإمكان. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة تجتمع فيها القلوب إذا تراصت صفوفها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص شيء على ذلك. ففي صحيح مسلم عن عمر بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح خشب السهام، لا تصلح أن تركب عليها السهام إلا إذا كانت مستوية، وإلا لم تصب الهدف. قال النووي رحمه الله: معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني يمر في الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بين أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. ولذلك أعظم خطوة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يخطوها الإنسان في حياته خطوة يسد بها فرجة في صف، هذا أعظم خطوة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، يعني الغنم الصغار السوت، رواه أبو داود. ولذلك إذا اختل الصف وسوس الإنسان في صلاته، لأن الشيطان يلعب بين الصفوف. والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. تدرون كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصفون في الصلاة؟ قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. وقال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك بأحدهم اليوم نفر كأنه بغل شموس. وتأمل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، اهتمام عظيم بتسوية الصف. وهكذا كان الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة، وقال كعب بن مرة: إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استووا. قال ابن حجر: صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وصح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. قال البغوي: وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر عن قد استوت الصفوف. قال: وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. قال ابن عبد البر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح، فالصف لابد أن يكون مستويا كالقلاح، خط مستقيم قد التصقت فيه المناكب بالمناكب. ولذلك في صحيح مسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، مش متقدم على الصف، إنما الصدر بادي قليلا، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه أن التقدم اليسير كبدو الصدر على الصف يخالف تسوية الصفوف، وأن أهله يشملهم الوعيد: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومنه تعرف مخالفة كثير من الناس ممن يصلي على الكراسي حين يتقدمون على الصف، فصاحب الكرسي إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض فإنه يصلي عليها، وإذا كان يصلي كل صلاته جالسا على الكرسي فإنه يقدم الكرسي حتى يكون منكبه مقابل منكب صاحبه. وأما إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود فإنه يسوي الصف عند القيام، يعني يؤخر الكرسي حتى يكون منكبه بمنكب صاحبه ويركع كذلك. فإذا كان السجود قدم الكرسي فيسوي ظهره مع الصف ويفسح مجالا لمن خلفه. أما يقدم الصف الكرسي من أول الصلاة هذا خطأ، فلا بد أن يكون المنكب موازي للمنكب سواء كنت تصلي على كرسي أو بدونه. والكرسي الكبير الذي يمنع وصول الكتف إلى الكتف قد يأخذ حكم الاسطوانة والسارية والأعمدة، فينبغي على صاحبه إن كان حريصا على أن لا يتسبب في قطع الصف فيصف على جنب إن استطاع، ولا يكون حريصا على القرب من الإمام فيفوت هذه المصلحة لمصلحة أعظم، لأن الوعيد في قطع الصف شديد، ومن قطع ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي حكم السواري الطفل الغير مميز الذي لا يعقل الصلاة ويلعب في الصف، فهذا لا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف، وهذا لا يؤتى به إلى المسجد بل يترك في البيت حتى لا يسبب إزعاجا لوالده والناس. ولكن حصل اضطرار وجيء به إنسان معه أولاده وفي الطريق وحانت الصلاة، تركهم في السيارة خطر وخطأ، وإدخالهم المسجد أهون من تركهم في السيارة، فيدخلهم يجلسهم على جنب. فإن لم يستطع يتطرف في الصف حتى يكون ولده في آخر الصف ولا يقف بعده أحد، والذي يلي الإمام أهل العلم والنهى الذين يستطيعون أن يخلفوا الإمام إن حصل له شيء ويفتحوا عليه إن احتاج ونحو ذلك. والمشاهد في بعض المساجد أن الطفل الصغير وقد لا يكون مميزا يأتي ويقف خلف الإمام والإمام لا يكلمه. الإمام عليه مسؤولية. في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان الصحابة إذا وقف أحد من غير هؤلاء خلف الإمام أخروه. وتسوية الصفوف من تمام الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفيما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، دليل على أن الصفوف لا يباعد بينها. وهذا يشمل صفوف المأمومين الغير منقطعة وكذا صف الإمام. فالصف الذي يكون عليه الإمام حاله كبقية الصفوف يشمله وقارب بينها، فابتعاد الإمام وتقدمه تقدما بينا عن المأمومين خطأ، وهذا كثير يشاهد في المساجد ينبغي أن ينتبه له. نعم في بعض الأماكن قد يحتاج الإمام إلى حراسة، هذا شيء آخر، أما الأصل أن الإمام يكون صفه قريب من المأمومين، أما يبتعد حتى إذا أخطأ إذا فتح عليه لا يسمع هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صفوا رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. فالصف أي شيء أدى إلى انقطاعه إن أمكن إزالته أزيل، وإلا ابتعد الناس عنه في غير حال الاضطرار. فوقوف المأمومين بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف مكروه، إلا إذا ازدحم المسجد فلا يكره للحاجة. وهذه الأحكام أيها الأفاضل الأحكام الشرعية متعلقة بالصلاة وغيرها ينبغي للمسلمين أن يفقهوها ويتناصحوا فيما بينهم بها ويتعاونوا على العمل بها. وإذا جاءتك نصيحة من أخيك فأرعها سمعك وتقبلها بمحبة وتقدير، فمن نصحك أحب لك الخير. وقد قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.